صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالوجنات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات. منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات. قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانين في الآفاق مفترقات. وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى. أفانين في الآفاق مفترقا. يا مفترقا ياتي. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة. بالبركة قبر من هذا؟ قال أفاطم 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 لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا. فرايتي إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنايا. الوجناتي بعد أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايا. أفاطمة قومي يا ابنة الخير وندبي نجوم سماوات بأرض فلا نفوس على النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرا ماذا جرى توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا يا والله نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدي اتفرقوا عنيك وصار الشمل تبديد واحد من جعد قضايا واحد من يزي واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عنديك وقبر حسين وينه قالت لا تهيجون يا خلق نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجون يا خلاياك كلهم أولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هونياتها مصيبة حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج آمنا بالله صدق الله علي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة يقع السؤال هل أن هناك تصادما وتعارضا بين المنطق العلمي والمنطق الفقهي والنموذج الأوضح والمثال الأوضح لذلك هل أن هناك تصادما وتعارضا بين الرؤية العلمية الفلكية وبين طرق ثبوت الهلال الشرعي؟ ومن أجل الدخول في هذا الموضوع نستعرض محورين. المحور الأول في عرض الحقائق العلمية المتعلقة بوضع بداية الشهر القمري، والمحور الثاني في النظر إلى الأدلة الشرعية التي ساقها الفقهاء والعلماء
لإثبات مبانيهم ونظرياتهم في هذا المجال. في يحكوا أحد يتحدث برا، يعني إذا نجي إلى المحور الأول وهو الحديث عن الحقائق العلمية المتعرضة أو المتضمنة لتحديد بداية الشهر القمري. هنا عندنا عدة حقائق نلتفت إليها. القمر، الحقيقة الأولى، القمر له حركة اقترانية معاكسة لحركة الأرض. حركة الأرض من المشرق إلى المغرب، حركة القمر من المغرب إلى المشرق. هذه الحركة الاقترانية للقمر، هذه الحركة الاقترانية للقمر من المغرب إلى المشرق، والقمر له نصفان، نصف مضيء وهو النصف المواجه للشمس، ونصف مظلم وهو النصف المقابل. يتحرك القمر بحركته الاقترانية إلى أن يتطابق مع المركز الواصل بين، أو يتطابق مع الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس، فيقع في الوسط بين هذين المركزين. إذا وقع القمر على الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس قابل القمر الأرض بنصفه المظلم، فلا يرى شيء منه على الأرض كلها حتى في أقاصي الأرض، وهذا ما يسمى بالمحاق. الآن القمر في حالة محاق، لا يمكن أن يرى شيء منه في الأرض كلها. ثم بعد ذلك يبدأ القمر يتجاوز هذه المنطقة في حركته، فأول جزء يبدو منه، يعني من نصفه المضيء، أول جزء يبدو من نصفه المضيء على شيء من الأرض يسمى هلال. ثم كلما مشى في حركته ازداد ضوءه إلى أن يقابل الأرض بتمام نصفه المضيء، فيسمى حينئذ بدرا، كما في ليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر. ثم يعود مرة أخرى يتضاءل ضوءه لأنه يتحرك حتى يعود إلى نفس النقطة، وهو التطابق مع الخط الذي يصل بين مركز الأرض ومركز الشمس، يعود إلى حالة المحاق مرة أخرى. هذه حقيقة علمية ثابتة. زين، نجي إلى الحقيقة العلمية الأخرى، أن البلدان على الأرض أو المناطق على الأرض تختلف في ناحيتين. الناحية الأولى الاختلاف في خطوط الطول. الاختلاف في خطوط الطول يقتضي أن تختلف المناطق على الأرض من ناحية الغروب، تغرب الشمس في بلد قبل غروبها في بلد آخر، وبالتالي نتيجة اختلاف البلدان لاختلافها في خطوط الطول يختلف غروب الشمس من بلد إلى آخر. زين، ومن جهة أخرى القمر عندما يخرج من المحاق ويسير بالتدريج ضوءه يزداد شيئا فشيئا. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه يمكن أن لا يرى القمر في البلد الشرقي أصلا، لأنه للتو خرج من المحاق فلا يرى، بينما بعد ساعات من الليل يرى في البلد الغربي، لأنه مضى على مسيرة القمر ساعات فكبر حجمه وازداد ضوءه وأصبحت رؤيته في البلد الغربي أمرا ممكنا أمرا ميسورا، بينما لم يكن يمكن أن يرى عند غروب الشمس في البلد الشرقي. يعني من تقارن بين العراق وموريتانيا، بين العراق وكينيا مثلا، يمكن أن نقول أول ما خرج القمر من تحت المحاق ما يمكن رؤيته في العراق، بعدين لساعات استمر أصبح ممكن الرؤية ميسور الرؤية في بلد غربي كموريتانيا أو كينيا أو ما أشبه ذلك، يعني مختلفة عن العراق بحسب خطوط الطول. إذن البلدان مو متحدة في إمكان الرؤية، هذا شيء علمي. الناحية الثانية، حتى لو اتحدت المناطق في خطوط الطول، خط الطول بين العراق وبين اليمن واحد، تقع مثلا بغداد واليمن على خط طول واحد، هل معنى إذا وقعت على خط طول واحد يعني تكون رؤية الهلال ممكنة في كليهما؟ لأنهما يقع على خط طول واحد، غروب الشمس فيهما واحد، إذن يمكن أن يرى الهلال فيهما بشكل ميسور لأنهما على خط واحد؟ لا، علميا لا. ليش؟ لأن بينهما اختلاف في خطوط العرض. خطوط العرض التي تسمى خط نصف النهار، إذا كانا مختلفين بأكثر من درجتين في خطوط العرض لا تلازم في رؤية الهلال، يمكن أن يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب أو بالعكس. لماذا هذا؟ نذكر الآن الحقيقة العلمية الثالثة تنبهوا لها، القرب من خط الاستواء والبعد عن خط الاستواء. القرب من خط الاستواء عامل إيجابي وفي نفس الوقت عامل سلبي. فلأذكر عدة نقاط تتعلق بهذه الجهة، كيف يكون القرب من خط الاستواء عامل إيجابي في رؤية الهلال وأحيانا عامل سلبي في رؤية الهلال. كلما كان البلد قريب من خط الاستواء يصير النهار فيه أطول، ومن الواضح أن ضوء الشمس يحجب شنو؟ يحجب ضوء القمر، فيكون القرب من خط الاستواء عامل سلبي في رؤية الهلال. لما؟ لأن النهار طويل، الهلال تولد وصار موجود في الأفق لكن لا يمكن رؤيته لأن ضوء الشمس يحجب ضوء القمر فلا يمكن أن يرى. وبالعكس، أحيانا القرب من خط الاستواء يكون عامل شنو؟ إيجابي في رؤية الهلال. كيف؟ ضوء القمر كلما قرب من خط الاستواء يكون ضوءه أكثر استقامة على الأرض، بينما كلما بعد عن خط الاستواء يأخذ خط حلزوني. كون ضوء القمر بشكل أكثر استقامة عامل مساعد على رؤيته وتشخيصه أكثر مما لو كان ضوءه على خط منحرف أو متعرج، فيكون القرب من خط الاستواء هنا عاملا إيجابيا مساهما في ماذا؟ في رؤية الهلال. أذكر لك أيضا أمر ثالث متعلق باختلاف خطوط العرض وتأثيرها في إمكانية رؤية الهلال وعدم إمكانيته. أنت عندما تنظر إلى الصور الجغرافية اللي تنشر سنويا من قبل علماء الفلك، يرى أن ضوء القمر غالبا بالنسبة إلى البلدان المتحدة في خطوط الطول، يرى أن ضوء القمر غالبا يكون بشكل حلزوني، وهذا يعني أن القمر كلما قرب من الأرض كان حجمه أكبر رؤيته أمكن وأيسر، كلما بعد صار حجمه أصغر رؤيته أصعب. مثلا نضرب مثال، قد يرى القمر في وين؟ في استراليا قريب القطب الجنوبي، ولا يرى في شمال بريطانيا قريب القطب الشمالي إلا بعد مرور 24 ساعة من رؤيته في استراليا. يعني لا يمكن رؤيته، مو بس لا يرى، لا يمكن رؤيته في شمال بريطانيا إلا بعد مرور 24 ساعة. يعني ما يجتمعوا في 24 ساعة، ما يجتمعوا في يوم واحد. إذن هذا يعني حتما سيكون بداية الشهر يومين، حتما، لأنه لا يمكن أن تجتمع إمكانية الرؤية بين هذين الموضعين إلا بعد مرور 24 ساعة على رؤيته في الموضع الأول. إذن حتما سيكون يومين، بل بعضهم يذهب إلى ثلاثة، بعض الفلكيين، احنا ما نريد نفرط في الكلام، قول يومين قطعا قدر متيقن يومين. نقطة رابعة أيضا من الحقائق العلمية، تدري اختلاف الفصول مؤثر؟ اختلاف الفصول، فصل صيف فصل الشتاء مؤثر، لأن تعرفون النهار في فصل الشتاء شنو؟ قصير، فخروج الهلال فوق الأفق وبقاؤه وكبر حجمه يكون أيسر مما إذا كان في فصل الصيف. وعلى هذا اختلاف البلدان بين شتاء وصيف يكون أيضا دخيلا في إمكانية الرؤية أو في تعذر الرؤية أو في تعسر الرؤية. هذه كل حقائق علمية يفهمها الفقهاء، مو بعيدين عن فهمها، ويدركها الفقهاء وليسوا بعيدين عن إدراكها. وإذا تراجع ما كتبه السيد الصدر قدس سره في الفتاوى الواضحة صفحة 624 فما بعدها، تجد التفاصيل العلمية المتعلقة ببداية الشهر القمري الشرعي، تجد وضوح متطابق مع تقريرات العلمية الفلكية. زين، بعد هذا ندخل إلى ما هو محل الكلام، ما هو محل الخلاف بين الفقهاء، ما هو محل الخلاف بين الفقهاء في هذه النقطة. ذكرنا أن الشهر القمري يبدأ بخروج القمر من تحت المحاق، فهل الهلال، هل الشهر القمري أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ هذا هو السؤال. أمر نسبي يعني يختلف باختلاف البلدان، هذا في شهر قمري بدأ وهذا ما بدأ. أم أن الشهر القمري أمر حقيقي لا يختلف ولا يتخلف، فهو أمر حقيقي مطلق بحسب كل البلدان؟ هذا هو موضع السؤال، أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ هنا نذكر أقوال أربعة أو آراء أربعة أو نظريات أربع هي المهمة في هذا المجال وفي هذا البحث. وإن تفكر معي، النظرية الأولى تقول الشهر الطبيعي هو الشهر الشرعي، ما في فرق، يعني متى خرج القمر من تحت المحاق بثانية بدأ الشهر القمري الطبيعي، إذن بدأ الشهر القمري الشرعي، ما في فرق بينهما. ولذلك إحنا ما محتاجين لرؤية ولا محتاجين لاستهلال ولا محتاجين لشهود ولا 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 ولا, ولا ما نحتاج هذا كله، خلاص الفلكيون إذا اتفقوا على أنه في الساعة الفلانية بالدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية يخرج القمر من تحت المحاق، خلاص بدأ الشهر القمري الطبيعي، بدأ الشهر القمري الشرعي، خلاص ما يهمنا يمكن رؤيته لو ما يمكن، شقد حجمه، شقد مقدار بقائه في الأفق، شقد بعده عن الأفق كم درجة، ما يهمنا هذه المسائل كلها. الشهر القمري الطبيعي هو الشهر القمري الشرعي. طيب ماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته؟ رؤية، وين الرؤية؟ يقولون هذه الرؤية محمولة على الطريقية المحضة، يعني الرؤية ما لها مدخلية، إنما في الزمن القديم زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يكن هناك طريق لتحديد خروج القمر من تحت المحاق بشكل حاسم وبشكل يقيني، لم يكن هناك طريق، لذلك كان الطريق المتعارف والأداة المتعارفة هي الرؤية. لهذا قال النبي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ما في طريق غير هذا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وإلا الشهر القمري الطبيعي هو الشهر القمري الشرعي. هذه النظرية الأولى. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية، سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره في الفتاوى الواضحة صفحة 627 قل له هذه النظرية خطأ، شهر القمري الطبيعي غير الشهر القمري الشرعي، شهر القمري الشرعي يختلف عن الشهر القمري الطبيعي. لماذا؟ لأن الشهر القمري الشرعي يعتمد على عاملين، العامل الأول خروج القمر من تحت المحاق، هذا صح، هذا عامل كوني ما يتغير، والعامل الثاني إمكان الرؤية، صحيح مو بالضرورة تكون رؤية لكن على الأقل شنو؟ إمكان الرؤية، ممكن الرؤية. ليس المدار على أن يخرج من تحت المحاق، قد يخرج من تحت المحاق يوم 28 من الشهر، آخر يوم 28 من الشهر، ليس المدار على الخروج من تحت المحاق، المدار على أن يخرج من تحت المحاق بدرجتين شنو؟ يمكن رؤيته، يمكن رؤيته، وإن لم يرى لكن يمكن رؤيته. فالعامل الثاني الدخيل في كون البداية بداية شرعية إمكان الرؤية، لأنه بعدين أنا أقرأ لك مجموعة الروايات كلها تجمع على الرؤية، والآيات تجمع على الرؤية، من الدر نرفع يدنا على الرؤية، على الأقل نقول إمكان الرؤية، يعني أن يصل إلى درجة من الحجم والضوء والارتفاع عن الأفق بحد يمكن رؤيته. زين، فإذا كان كذلك، طيب يجي لنا سؤال ثاني، هل إمكان الرؤية بمعنى أن يمكن رؤيته بحسب منطقة من الأرض، وإن لم يمكن رؤيته في باقي المناطق لكن يمكن رؤيته بحسب منطقة من الأرض؟ هذا ما يراه السيد الخويسي، يقول نعم لابد من إمكان الرؤية، أما يكفي إمكان الرؤية بشنو؟ بحسب منطقة من الأرض، وبعدين يصير بداية لكل المناطق التي تشترك مع هذه المنطقة في ليل واحد ولو بمقدار 10 دقائق يشتركوا في الليل. فإذن هذه النظرية الثالثة التي تقول المدار على إمكان الرؤية، ولكن إمكان الرؤية يكفي فيه شنو؟ إمكان الرؤية بمنطقة واحدة من الأرض. أما النظرية الرابعة اللي هي المشهور بين الفقهاء، يعني إلى قريب زمان السيد الخوئي المشهور بين الفقهاء هو رأي السيد السيستاني، السيد السيستاني موافق للمشهور من الفقهاء، أن إمكان الرؤية يعني إمكان رؤية الإنسان على الأرض، وبما أن إمكان رؤية الإنسان على الأرض يختلف باختلاف الإنسان وباختلاف المناطق وباختلاف الآفاق، إذن هناك شهور قمرية وليس شهرا قمريا واحدا لاختلاف إمكان الرؤية باختلاف المناطق. طيب من الذي يحدد هذا؟ احنا عرفنا أن الشهر القمري شنو؟ الشهر القمري الطبيعي أمر كوني محسوم، بمجرد أن يخرج من تحت المحاق خلاص بدأ الشهر القمري الطبيعي، ملازم مرة 29 يوم مو بالضرورة، لكن الشهر القمري الشرعي، هذا سؤالنا، هل هو نفس القمر شهر القمر الطبيعي أو غيره؟ إذا غيره هل المدار على الرؤية أو على إمكان الرؤية؟ إذا المدار على إمكان الرؤية هل يكفي إمكان الرؤية بمنطقة من الأرض أو لا يتعدد بتعدد الآفاق؟ من اللي يحدد؟ تفضل، أنا الآن عرضت عليك نظريات 4، من الذي يحدد هذا أو هذا أو هذا أو هذا؟ من الذي يحدد أنه هو نفس الشهر القمر الطبيعي أو غيره؟ هل المدار على إمكان الرؤية أم لا؟ هل المدار على إمكان الرؤية بحسب منطقة من الأرض أو بحسب المناطق؟ من الذي يحدد ذلك؟ من له الصلاحية أن يحدد ذلك؟ يختار قولا من هذه الأقوال الأربعة؟ من؟ ما لنا شارة إلا الروايات ونروح، ما لنا شارة إلا النصوص ونروح، هذه النصوص أمامنا، هذه الروايات أمامنا، ما هو المستفاد من هذه الروايات؟ هل الشهر القمري الطبيعي هو الشرعي أو غيره؟ على إمكان الرؤية بحسب منطقة أو بحسب المناطق؟ مضطرين نرجع. ولذلك يقول السيد شهيد المنهج الصحيح الرجوع إلى الروايات والآيات، لكي يستفاد منها ما هو مبدأ القمر، ما هو مبدأ الشهر القمري. زين، أذكر لك نقطة رابعة قبل أن أغفل عنها، لأنها دخيلة فيما ذكرنا، دخيلة في الموضوع. في الزمن القديم، طبعا أكو من الفقهاء المرحوم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، توفي قبل أشهر، هذا يقول المدار على العالم القديم. فنرجع إلى خارطة العالم القديم. طبعا هذا الكلام موجود عند كثير من علماء إخواننا أهل السنة، هذا الرأي، الرجوع إلى خارطة العالم القديم. ليش؟ لماذا هؤلاء يقولون بذلك؟ إلى منشأ علمي هذا، هذا القول له منشأ علمي. ما هو؟ هل أذكر لك هذه النقطة لأنها دخيلة في فهم هذا الموضوع. من نرجع إلى خارطة العالم القديم، الأرض كروية وتدور لمدة 24 ساعة، نصفها المقابل للشمس سمى نهار، نصفها الآخر يكون ليل. هل لليل نهاية؟ في ليل إلى نهاية على الأرض؟ في نهار إلى نهاية على الأرض؟ أبدا، ما في، ما في ليل إلى نهاية ولا نهار إلى نهاية، لأنها في حركة مستمرة، فكل آن هو ليل وكل آن هو نهار، ما في نهاية. في كل وقت، في كل ثانية تمر على الأرض، هناك ليل، هناك نهار. لا النهار إلى نهاية ولا الليل إلى نهاية. ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية المباركة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ليل يغشاه نهار، نهار يغشاه ليل، هذا يطلب هذا، هذا يطلب هذا، هذا ليس له نهاية، هذا ليس له نهاية، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا من الأدلة القرآنية على حركة الأرض وعدم سكونها، أن لا نهاية لليل ولا نهاية لنهار. زين، في الزمن السابق كانت اليابسة، الأرض اللي يعيش عليها الناس محصورة في الأراضي الممتدة من جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي القريب من المغرب إلى أقصى بلاد الصين واليابان، هذا كان سموه العالم القديم. طيب، وكان مبدأ الأيام، متى يبدأ اليوم عندهم؟ بزوغ الشمس على أول نقطة من هذه الخارطة اللي ذكرناها، من جزر الكناري إلى أقصى بلاد الصين واليابان، أول بزوغ للشمس على أول نقطة من هذه اليابسة يعتبروا شنو؟ مبدأ اليوم، والنهاية غروب الشمس في هذه اليابسة. يعني كان الليل المخيم على القارات الثلاث، بعدهم ما اكتشفوا الأمريكيتين، ذاك الوقت ما في الأمريكيتين، لم يكتشفوهما، كانت آسيا وإفريقيا وأوروبا. آخر الليل في مثلا أول الليل في غرب أوروبا، آخر الليل في بلاد شنو؟ في بلاد مثلا الصين واليابان. هذا هو كان، هذا خارطة العالم القديم. زين، طيب بعد ما اكتشفوا الأمريكيتين لازم يسووا حساب متى تبدأ اليوم. إذا تقولوا النهار ما إلى حد، صح، والليل ما إلى حد، متى يبدأ اليوم؟ لا النهار له حد لا الليل له حد، متى يبدأ اليوم؟ لو كنا في العالم القديم قلنا يبدأ اليوم من أول شروق على اليابسة المسكونة، صح؟ وينتهي بآخر غروب على اليابسة المسكونة. بس الآن أنتم لا تفتوا إلى أن الأرض كروية وأنها تدور وأن الليل لا نهاية له وأن النهار لا نهاية له. طيب متى يبدأ اليوم؟ قالوا ها لازم نسوي بداية. شنو البداية؟ قالوا المبدأ الخط المقابل لخط غرينتش الذي يمر بجنوب شرق لندن على مركز خط طول 180 درجة، وهذان الخطان ينصفان الكرة الأرضية. فاتفقوا على أن شرق هذا الخط متقدم، غرب هذا الخط شنو؟ متأخر. اتفاق، ترى هذا مو أمر تكويني، مو الله خلاه الشكل، لكن اتفاق عقلائي، يعني البشرية على الأرض حتى تعيش وتوقت أيامها وتعتبر البداية والنهاية اضطرت إلى أن تجعل هذا الخط الوهمي وتعتبر ما قبل غير شنو؟ غير ما بعد. لذلك بناء على هذا الخط فرقوا بين جزيرتين تقعان في المحيط الهادي قرب ساحل سيبيريا، تسمى هاتين الجزيرتين ديوميد لمرور الخط الفاصل بينهما، فاعتبروا غرب الخط مثلا الأحد وشرقه السبت، مع أنهما جزيرتان شنو؟ متقابلتان، لكن لأن الخط يمر من بينهما فرقوا بينهما بيومين، هذا سبت وهذا أحد. شلون سبت أحد هم نهارهم واحد وليلهم واحد وجزيرتين متقاربين؟ ايش نسوي؟ لازم نخلي مبدأ لليوم. لذلك اعتبروا سلام عليكم، هم متقاربين، سلام عليكم، اليوم عندكم شنو؟ الأحد. شلون وانتو شلون اليوم عندكم؟ اليوم عندنا السبت. شلون؟ مو احنا في نهار واحد وليل واحد ومتقاربين؟ بعد ما لنا شارة، لابد أن نجعل بداية لليوم على وجه الأرض، وهذه البداية لابد أن تتم بذلك. زين، بناء على هذا ليش تعتبروا أن ليل الأمريكيتين متأخر عن ليلنا؟ من اللي قال لكم؟ الله قال، رسول الله قال. شلون تعتبروا ليل الأمريكيتين امتداد لليلنا؟ احنا الآن عندنا الليلة شنو؟ ليلة الأربعاء. زين، خلص الليل عندنا يبدأ الليل في الأمريكيتين. العقلاء يقولوا الليل الموجود في الأمريكيتين ليل أربعاء، يعني امتداد لليل عندنا. من يقول بذلك؟ من وين هذا؟ شنو الحقيقة العلمية اللي تثبتها؟ لعله هذا الليل هو شنو؟ ليلة الخميس. شنو اللي يعين أن هذا الليل ليلة الأربعاء؟ هكذا اتفقنا، خلاص احنا اتفقنا كبشرية نعيش على الأرض، اتفقنا على هذا أن ليلة الأمريكية امتداد لليلنا، يعني هم بعدنا. بس ما في حقيقة كونية علمية تثبت ذلك. طيب، بعد أن شرحنا أطلت عليكم في بيان هذا المحور، الآن فقط أشير إلى روايات بشكل سريع ومختصر، وبعدين أنتوا طرحوا الأسئلة. عدنا آيتان وعدنا روايات. الآية الأولى الآية التي افتتحنا بها، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كيف يصير الهلال ميقات؟ ميقات يعني يحدد الوقت، بداية السنة القمرية، بداية الشهر القمري، بداية اليوم القمري. كيف يكون الهلال ميقات؟ سيد الخوئي قدس سره يقول يصير الهلال ميقات إذا الأفق شنو؟ واحد. إذا البلدان المشتركة في ليل واحد لهما شهر واحد بصير ميقات، لأن الهلال سيكون بداية شهرين لجميع البلدان المشتركة في ليل واحد، فسيكون ميقات. سيد السيستاني يقول، لأنه يرى اختلاف الآفاق، يقول طيب لو عدنا للزمن القديم، يعني هذه الآية بس تنطبق على زماننا؟ لو تنطبق حتى على الزمان القديم، طبعا تنطبق على الزمان القديم، لأن العرب أصلا كان تأريخهم على الشهر القمري لا على الشهر الشمسي ولا على الشهر الميلادي. عرب في القديم كانوا على الشهر القمري. طيب إذا كانوا على الشهر القمري، كيف يضبطون أن يكون الهلال ميقاتا والحال بأنهم لا يميزون أن كل هذه البلدان تشترك في ليل واحد؟ خل أضرب لك مثال. يعني في الزمن القديم، لو نرجع مثلا في الزمن القديم، بنى البلد الشرقي، خلينا نقول البلد الشرقي مثلا طهران، بنى أهل طهران على أن الليلة 30 من شعبان، والليلة الثانية هي أول شهر رمضان، لأنهم لم يروا الهلال إلا في الليلة الثانية. زين؟ بينما البلد الغربي منهم، لنفترض مثلا بلاد المغرب العربي، رأوا الهلال شنو؟ في الليلة السابقة، يعني بدأ الشهر عندهم من البارحة، وذولا كانوا يظنوا لم يبدأ الشهر عندهم إلا هذه الليلة، إذن ما صار ميقات. بالنسبة للزمن القديم، لو بنينا على وحدة الأفق لاختل الميقات، لأنه لم يمكن توحيد الناس في الزمن القديم تحت ليل واحد لانعدام وسائل التواصل، فما كان بإمكانهم أن يتحدوا في تاريخ واحد. فلو كان المدار على وحدة الأفق لزم اختلاف التاريخ واختلال الأنظمة، بخلاف ما لو بني على اختلاف الأفق، لكل أفق ميقات. زين. وهكذا قوله تعالى وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين شنو والحساب. طيب أذكر لك الآن روايتين وأنتهي. الرواية الأولى، سيد الخوئي قدس سره الشريف استدل بها على أن الأفق واحد والمدار على البلدان التي تشترك في ليل شنو واحد. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، رواية إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الصادق عليه السلام، عن هلال شهر رمضان يغم علينا، يعني ما نشوفه، في 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان ما نشوفه، شو نسوي؟ قال: لا تصمه إلا أن تراه، لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه. أنت اليوم مو لازم الصومة، تقدر تفطر، بس إذا شهد عندك بلد آخر أنهم شافوه عليك قضاء هذا اليوم. سيد الخوئي يقول الرواية قالت بلد شنو آخر، آخر ما قالت إلا أن يكون متفق في الأفق. فإن شهد أهل بلد آخر، أي بلد آخر، المهم أن يشترك معك في ليل واحد ولو بعشر دقائق، خلاص. متى ما شهد أهل بلد آخر يشترك معك في ليل واحد ولو بعشر دقائق، اعتمد عليه فقضه. فإذن ما في فرق بين البلدان المتفقة في الأفق والمختلفة في الأفق، ما في فرق،
وهذا أيضا رأي السيد الصدر قدس سره. سيد السيستاني دام ظله اعتمد على مجموعة من الروايات. طبعا سيد خوي مجموعة من الروايات بس أنا قرأت رواية واحدة وقت ما يسع هذا كافي. سيد السيستاني أيضا اعتمد على مجموعة من الروايات أنا أقرأ رواية واحدة. معمر بن خلاد دقق وياي في هذه الرواية لأن لها معاني أيضا أخرى. معمر بن خلاد أحد الرواة الثقات عن أبي الحسن. من هو أبو الحسن؟ موسى عليه السلام. قالوا أبو الحسن الأول، أبو الحسن يعني موسى، الإمام موسى الكاظم. عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده، أنا كنت جالس عند الإمام الكاظم آخر يوم من شعبان. يعني شنو آخر يوم من شعبان؟ يعني يوم 30 بعد زين. فلم أره صائما. شف إمام معصوم ما يصوم آخر يوم من شعبان، شيعة تحرص على صومه وهذا إمام معصوم ما يصومه. اسمع الرواية: فلم أره صائما فأتوه بمائدة، جابوا له مائدة، فقال: ادنو. تفضل كل، يقول لي تفضل. وكان ذلك بعد العصر. قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، من اليوم صائم، يوم 30 من شعبان من اليوم صائم. فقال لي: ولم، ليش صمت؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله، يعني أبوك، يعني أنا أروي لك حديث عن أبوك الصادق، جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم الشك اللي ما ندري هو آخر شعبان أو أول رمضان، في اليوم الذي يشك فيه، قال: يوم وفق له، يعني من صام يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فقد وفق له. فأنا أريد الله يوفقني، ليش أصوم يوم، ليش أفطر يوم الشك وبعدين يتبين من رمضان؟ في اليوم الذي يشك فيه أنه يوم وفق له، قال الإمام، رد عليه الإمام الكاظم: أليس تروون أو تدرون، أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم. يعني هذا حديث والدي ناظر إلى يوم الشك، يعني اليوم الذي لا يعلم من شعبان أو من رمضان، إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا. يعني إذا ما في أي علة في السماء ولا يوجد أي شبهة في السماء فهو ليس يوم شك، يعني اليوم 30 من شعبان مو يوم شك، فلا يشمله حديث والدي. حديث والدي ناظر ليوم الشك، يعني أن تحدث علة شبهة هذا يصير يوم شك، أما لا علة ولا شبهة والسماء صافية وماكو رؤية أبدا، هذا خلاص، هذا 30 من شعبان، هذا مو يوم شك حتى يشمله حديث والدي. أما وليس علة ولا شبهة فلا. ثم قال: وكذلك في النوافل ليس لي كذا، إلى آخر ما ذكر الرواية. زين، سيد الثاني يقول: زين، الآن هذا الحكي وين؟ في المدينة، صح؟ إذا في المدينة يوم 30 من شعبان السماء صافية، صح؟ وبنى الإمام وأهل المدينة على أنه يوم 30، لو كانت البلدان المشتركة في ليل واحد شهرها واحد سيكون يوم شك لا محالة، لأنه سيحتمل رؤيته في مكان، شنو؟ في مكان آخر حتماً يوم 30 في المدينة يمكن رؤيته في مكان آخر يشترك مع المدينة في ليل، طبعا ملازمة طبيعية هذه.
متى ما كان يوم 30 من شعبان في المدينة المنورة، إذن هذا نفس اليوم في مكان غرب المدينة المنورة سيكون ممكن الرؤية، وسيكون هناك أول يوم من رمضان. فلو كانت البلدان تشترك كلها في أفق واحد وشهر قمري واحد وليل واحد لكان اليوم 30 يوم شك، بينما الإمام يقول لا اليوم مو يوم شك. هذا دليل على أن الآفاق شنو تختلف، يعني بالنسبة إلى أفق المدينة ليس يوم شك، بالنسبة لأفق آخر يوم شك، بالنسبة لأفق ثالث يوم رمضان أصلا لأنه يرى فيه الهلال. فلا يستقيم معنى لهذه الرواية إلا على القول باختلاف الآفاق لا محالة. زين خلصنا الحين، احنا خلصنا عرفنا كل، عرفنا أولا أن الفقهاء رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم ملتفتون إلى النكات العلمية والفلكية واختلافها وما تؤثر. زين، وكيف دخلوا للمسألة، شهر طبيعي شهر شرعي، رؤية إمكان رؤية، ماذا يستفاد من الآيات، ماذا يستفاد من الروايات. زين الآن أفتى سيدنا الخوئي قدس سره أن المدار على اشتراك البلدان في ليل واحد، أفتى السيد السيستاني على اختلاف الآفاق، وقلنا ترى هذا كلام السيد السيستاني بس تتعدى الخوئي، هو قول الفقهاء السابقين سيد محسن الحكيم سيد أبو الحسن الأصفهاني النائيني الأنصاري المشهور بين الفقهاء قبل زمان سيدنا الخوئي قدس سره، هو مبنى السيد السيستاني دام ظله. زين إذا عندكم أسئلة تفضلوا حتى إحنا يعني تتضح الرؤية أكثر وتتضح ما ذكرناه أكثر. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدنا. سيدة، بالنسبة لموضوع الاطمئنان النفسي أو القلبي للرؤية، هل هو يعني مقبول أم هم إلزامي للعودة للمرجع؟ يعني
الاطمئنان، هذا سؤال صحيح. الاطمئنان إذا شهد، إذا اتفق الفلكيون، خلينا نقول إذا اتفق الفلكيون على أن القمر خرج من المحاق وأنه بلغ درجة، يعني مثلا الفلكيين مثلا نفترض في عمان أو الفلكيين مثلا في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية مثلا، اتفق الفلكيون على أن القمر خرج من المحاق ووصل إلى درجة من الارتفاع والحجم والضوء أنه يمكن شنو؟ يمكن رؤيته، بس ما حد شافه، بس الفلكيين متفقون على أن القمر وصل إلى حد إمكان شنو؟ إمكان الرؤية، وحصل لي أنا الإطمئنان نتيجة كلام الفلكيين، حصل عندي إطمئنان بأن الشهر القمري الشرعي قد دخل، لأن الفلكيين اتفقوا ما بينهم اختلاف على أن الهلال بحسب أفق عمان بحسب أفق المنطقة الشرقية من السعودية، اتفقوا على أن الهلال بحسب هذا الأفق تولد وبلغ درجة يمكن رؤيته، لكن ما رؤي لغبار، لسحاب، لدخان، لأنه مثلا أحيانا حتى بخار البحر، بخار البحر أيضا في أيام الصيف يؤثر عند ارتفاعه على رؤية الهلال، لكن لوجود مانع هذا الإطمئنان حجة، هذا الإطمئنان حجة شرعا يعتمد عليه. بعد سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بناء على
زين شفنا وجهه كله بهذه الكمامة.
شكرا سيدنا. بناء على مفهوم خط غرينيش اتخاذه على أساس سيرة العقلاء وعلى أساس فكرة وضعية لسير المعاملات في الحياة العصرية الآن اللي كل شيء بالكالكوليتر وبالحساب، فألا ترون أن مقتضى الحياة العصرية يتطلب الأخذ بفكرة الشهر الطبيعي والشهر الشرعي يكون واحد بالنظرية الأولى اللي أثرتوها؟
نعم أحسن.
يعني ألا ترون أنها مرجحة؟
أنا أرى
من أجل استقلال. نعم رأيكم يعني رأيكم. نعم
أنا رأيي ما إلى دور، أنا الآن أعرض رأي الفقهاء. تمام. الفقهاء يقولون، يعني المراجع الأعلام يقولون لا يمكن أن نرفع يدنا عن النصوص الظاهرة في أن للرؤيا مدخلية. ما دام كذلك إذن على الأقل إمكان الرؤية، إذا ما في رؤية فعلية على الأقل إمكان الرؤية، فبناء على ذلك لا محالة يختلف الشهر الشرعي عن الشهر الطبيعي، وبالتالي لازم نحرز إمكان الرؤية وإن أحرزنا خروج القمر من الشهر مثلا من المحاق. طبعا يعني لو يتفقوا العقلاء ترى ما تصير صعبة، لو يتفقوا لو يتفقون، يعني لو تتفق البلدان الإسلامية على لجنة واحدة صحيح، وهذه اللجنة تسخر كل إمكاناتها حتى الطائرات. الآن في إيران يستخدموا الطائرات بعد، صعدوا بالطائرة حتى يشوفوا أفق الهلال. لو تتفق البلدان الإسلامية كلها على لجنة واحدة تسخر كل إمكاناتها وكل أدواتها في تشخيص اليوم لن يختلفوا كثيرا. تفضل.
أحسنتم سيدنا. سيدنا
أحسن
هو
الله إليكم.
هي القضية في أحيان تأتي في التطبيق العملي، يعني المشكلة في كثير من المجتمعات مثلا فتوى السيد سماحة السيد السيستاني في المعارضة الحكمية.
نعم.
الكلام مو في أنه يثبت في أنه في تعدد الآفاق ولا لا، إنما في المعارضة الحكمية التي تحدث عند الرئيس سماحة السيد السيستاني، أو مثلا في رئيس سماحة السيد الخوي، أنه هل هذا اشتراك بالليل صار أم لم يصر، هل هو مع ظهور مع شروق الشمس ولا مع شروق الفجر، هل 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 يمكن الاعتماد على المؤمنين في كوبا وفنزويلا ولا ما يمكن الاعتماد؟ فهي أكثر الاختلاف ناشئ من التطبيقات العملية اللي تحدث حاليا.
نعم زين. جزاك الله خير يا دكتور جواد. أنا الآن بذكر لك رواية، شوف أنت وش رأيك فيها. زين هذه الرواية رواية إبراهيم بن عثمان الخزاز، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام. قلت له كم يجزي في رؤية الهلال؟ إذا نريد نثبت الهلال لازم كم شاهد، كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50. سيدي السيستاني باني على هذه الرواية، يقول لو خرجت مجموعة تستهل 10 منهم قال هذا هو الهلال، و20 منهم وياهم ونظرهم ما يقل عن يعني لا يقلون عن 10 الأولى لا نظرا ولا خبرة، قالوا وين ما هم شايفين احنا هلال، يكون هذا المريخ ولا زهرة، لا هذا الهلال. يقول السيد هذا يوجب تعارض حكمي بين من قال رأيته ومن قال
لم أره مع أنه معه في موقع واحد، وقوة البصر واحدة والخبرة واحدة، هذا يوجب تعارض حكمي. إذن الرواية ما نقدر نطبقها، ولا يجزي في الهلال أقل من شهادة 50. هذه مسألة التعارض الحكمي. فإذن التعارض الحكمي شنو؟ تكون المنطقة واحدة وكونهم متقاربين في قوة البصر وكونهم متقاربين في الخبرة، فإذا اختلفوا في التشخيص وعدمه تجي هذه مسألة التعارض الحكمي. أما مسألة السيد الخوئي، دكتور جواد قال السيد الخوئي يقول إذا رؤي الهلال في بلد ثبت في جميع البلدان التي تشترك في ليل واحد، متى ينتهي الليل؟ هل ينتهي الليل بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ يعني لو رؤي في أمريكا في منطقة وإحنا عدنا شنو؟ إحنا عدنا الليل راح طلع الفجر، يثبت عندنا؟ هم رؤي عندهم لأنه ليل، نحن عندنا الآن طلع الفجر، هل يثبت عندنا على رأي السيد الخوئي؟ المعروف بين تلامذة السيد الخوئي، لأن ما في تصريح واضح للسيد الخوئي، المعروف بين تلامذة أنه يثبت لأنه الشمس لم تطلع، أن آخر الليل عنده طلوع الشمس وليس طلوع الفجر. إلا أن الشيخ الفياض حفظه الله وهو من تلامذة السيد الخوئي يقول لا، رأي السيد الأستاذ أن آخر الليل طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، فهذه هم مختلفين في رأي السيد الخوئي. فالمقلد السيد الخوئي احتاط، يعني يعتبر آخر الليل هو طلوع الفجر احتياطا. تفضل تفضل تكلم. حجي محمود أبو أحمد.
أحسنتم سيدنا،
أحسن الله إليك.
كأن الرواية واردة عن الإمام الباقر حسب مفاتيح الجنان. في يوم العيد اللهم إني وأسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. هل إذا كان العيد مختلف فكيف أنه هو عيد واحد؟ إن صحت طبعا، إن صح الدعاء
الدعاء صحيح طبعا،
فكيف السبيل؟
زين نسأل، المسلمين متحدين في ليل واحد لو يختلفوا؟
مختلفين،
فإذا صار عيدين.
إذن إيش يعني عيدين واحد؟
ما أدري. المسلمون هل يتحدون في ليل واحد؟ ما يتحدوا قطعا. المسلمين في أمريكا مع المسلمين في أستراليا ما يتحدوا في يوم واحد. إذن صار العيد عيدين، صار المسلمين مسلمين. ما بيها شعرة. يعني هذا الدعاء ناظر إلى حال العامة في زمان الدعاء، أن المسلمين ليلهم واحد، أما في زماننا هذا قطعان المسلمين يصير عيدين قطعان، لأن قطعان هناك يومين قطعان.
يعني عفوا سيدنا، هل الدعاء ناظر إلى أنه هناك يعني ليل مختلف؟
لا أقول الدعاء ناظر إلى زمانه، يعني زمان صدوره، زمان صدوره المسلمين في رقعة واحدة ليلهم واحد، أما في زماننا هذا ما يمكن أن يقال أن المسلمين لهم عيد واحد. طبعا السيد الخوئي استدل بهذا الدعاء، استدل به موجود في المنهاج، واستدل بليلة القدر أيضا، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فليلة القدر واحدة للأرض كلها، كيف تقولوا في ليلتين؟ الجواب هو الجواب، ليلة القدر إليها فجر لو ما إليها فجر، إليها فجر نقول سلام هي حتى مطلع، بينما علميا الليل ما إلى فجر، ما إلى فجر الليل، لا يوجد ليل له فجر، لأن الليل مستمر مستمر مستمر، كل فترة على الأرض فيها ليل وفيها نهار، بينما الآية تقول سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذا معنى ناظر،
يبين أن الأرض لها أفق، أفقين، فكثير من البلدان تتحد مع هذا الأفق، وفي بلدان لا ما تتحد حسب حركة الشمس
خش
والقمر. فكيف إحنا ممكن المؤمن يعني يميز ما بين أنه هذا الرأيين، رأي التعدد الآفاق والأفق الواحد.
أنا أقول وظيفة المؤمن أن يرجع إلى الفقير الذي يقلده. المؤمن نفسه ما يقدر يحسم المسألة، ما يقدر يفصل فيها. إحنا الآن ذكرنا اختلاف وجهات النظر وحقائق علمية مختلفة، ما يمكن الحسم فيها إلا بتحقيق ما هو المستفاد من الآيات والروايات الشريفة. يعني لابد أن يرجوع إلى أهل الاختصاص. نعم تفضل عزيزي.
سيدنا سؤالين من جهة الأخوات. السؤال الأول، منشأ الاختلاف عند الفقهاء.
سؤالان.
البعض يعتمد على الرؤية بالعين المسلحة، وبعض الفقهاء يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة، فأين منشأ الاختلاف؟ السؤال الثاني، ذكرتم في إحدى الروايات التي اعتمدها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في إثبات وحدة الأفق، كيف يفسر السيد السستاني هذه الرواية؟
بالنسبة إلى السؤال الأول، بعض الفقهاء يقول إذا رآه واحد رآه ألف ظاهر في الرؤية بالعين المجردة، وبعض الفقهاء يقول لا، رآه ولو بالعين المسلحة ولو بدوربين ولو بالنتيجة هو رآه. فإذا هذا اختلاف في صدق الرؤية عرفا، يعني بحسب العرف العربي، هل يقال رآه إذا رآه بالدوربين أو لا يقال؟ بعض الفقهاء يقول يقال، بعض الفقهاء لا يقال. هذا تشخيص للعرف العربي ماذا يفهم، لأن هذا اللفظ عربي يرجع فيه إلى فهم المجتمع العربي. أما بالنسبة إلى ما استدل به السيد الخوئي قدس سره من موثقة إسحاق بن عمار، إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه، يقول سيد الثاني إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه، هل هذه الرواية لها إطلاق لكل بلد آخر ولو كان خارجا عن العالم القديم ولو كان من الأمريكيتين؟ لو لا، إلى بلد آخر ضمن ليل واحد. إذا قلت إلى بلد آخر ضمن ليل واحد، من وين الرواية؟ ما قالت، قالت أهل بلد آخر. فإذا بتبنوا على إطلاق الرواية لازم تقولوا الشهر القمري للأرض كلها. يعني لو أردنا أن نأخذ بإطلاق الرواية فلابد أن نقول أن الشهر القمري واحد للأرض كلها، وهذا لا يقول به أحد. فمتى ما تنازلتم عن الإطلاق فحينئذ لم يمكن العمل بهذه الرواية الشريفة. بعد،
السلام عليكم سيدنا.
السلام والرحمة والإكرام، تفضل عزيز.
سيدنا، بالنسبة لمبنى السيد السستاني،
نعم،
هو يرى ضرورة الرؤية بالعين المجردة،
صح؟
فإذا نحن في بلد
أو رؤية بالعين المجردة أو يشهد الفلكيون،
أو يشهد الفلكيون،
لأن هو يعتمد على كلام الفلكيين،
واضح،
أو يشهد الفلكيون ببروز القمري إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة، يعني وصلوا وحصل الاطمئنان لكلامهم،
واضح. الحين إذا نحن في فترة تكون الرؤية بالعين المجردة، الفلكيين غير متفقين عليها، تكون دائما أنه
قد
ترى، أيوة، قد ترى وقد لا ترى، ونحن في بلد تكثر فيه الرؤية بالعين المسلحة، بالنتيجة عدد الناس اللي يذهبون ويركزون على الرؤية بالعين المجردة قليل،
وحصل الاطمئنان.
الحين هنا المشكلة، أنه لما تأتي الأخبار،
نعم،
قد في نفس البيت أحدهم يطمئن لهذا الأخبار وأحدهم لا يطمئن،
طبعاً
وننتهي بأنه مقلدي نفس السيد في نفس البيت، أحدهم يعيد وأحدهم
عزيزي، كل واحد يرجع لاطمئنانه، شكوا بيها. إذا حصل عنده الاطمئنان بدخول الشهر القمري الشرعي، خلاص يفطر. طبعا لابد أن يكون منشأ الاطمئنان منشأ شرعي، يعني حصول شهادات كثيرة معتد بها، إذا حصل عنده الاطمئنان لا بأس، هل يختلفوا في اطمئنانهم؟ شكوا به، واحد يعيد واحد ما يعيد، واحد يصلي صلاة العيد واحد يقرأ اللهم إن هذا شهر رمضان.
سيدنا العزيز، أحسنتم. نعم. بالعودة إلى مسألة الاطمئنان، حسب ما أتذكر أن السيد الخوي رحمة الله عليه عنده لا اعتبار للفلك. الأخ طاهر ساجواني سألكم في بداية الأسئلة، صحيح. انه اذا صار اطمئنان للفلك وتفضلتوا انه
على راي السيد استاذ كنت
أقول. وما هو على راي السيد الخوي؟
ما ادري على راي السيد الخوي.
نعم
ما اعلم، لانه في اختلاف في تشخيص راي السيد الخوي، هل يكفي عنده الاطمئنان الناشئ عن كلام الفلكيين ام لا، في اختلاف في ذلك. اذا تراجعوا صراط النجاة مو واضح كلامه لاجل الاختلاف فيه، فما استطيع ان اقول راي السيد الخوي كذا. ولكن هذا شيء مهم، من يقلد السيد الخوئي في أي مسألة لم يتضح فيها رأي السيد الخوئي نتيجة الاختلاف فيها يمكن الرجوع في هذه المسألة إلى السيد السيستاني.
أحسنتم،
أحسن الله إليكم. انتهى. تمام شود؟ احنا نذكر هذه المسألة الأخيرة لأنكم ما سألتم عنها وهي مهمة ونختم بذلك. كيف نشخص الاشتراك في الأفق؟ السيد الثاني يقول شنو؟ أن تشترك في الأفق. كيف نشخص الاشتراك في الأفق؟ يعني مثلا النجف واقع على خط طول 44، مثلا المنامة أو القطيف واقع على خط طول 50. إذا نجي لخطوط العارض نشوف مثلا النجف مثلا تقع على خط عرض 21، نجي إلى القطيف أو المنامة تقع على خط عرض 27 مثلا. كيف نميز اشتراك الأفق بين المنطقتين؟ هو يقول حتى نميز لابد يصير تقارب بين المنطقتين في خطوط الطول وخطوط العرض، بحيث يصير الغروب ما بينهم شنو؟ واحد أو متقارب. على الأقل يجتمع المنطقتين في 10 دقائق في الغروب مثلا، فيقال حينئذ إذا رؤي الهلال في هذه المنطقة ثبت في تلك المنطقة، وإن لم يرى الهلال في تلك المنطقة. مثلا إذا رؤي الهلال في البلد الشرقي يثبت في البلد الغربي، إذا كان مشتركين في يعني متقاربين في خطوط الطول والعرض بأن لا يكون بينهما فرق أكثر من درجتين بحسب خطوط العرض، حينئذ يمكن أن يقال بالاشتراك في الأفق. والنتيجة أن الأهلة كما ذكر القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كما أن الأهلة مواقيت، فبعض الأهلة مفرحة وبعض الأهلة محزنة، وبعض الأهلة يستقبلها الناس بالسرور، وبعض الأهلة يستقبلها الناس بالحرقة والحزن. إذا بزغ على الناس هلال شهر رمضان فرحوا وتسابقوا إلى المساجد وإلى الصلوات والدعوات، وإذا برز على الناس هلال شهر محرم أصابهم الحزن والأسى، لأنه في تلك الفترة وفي تلك الأيام وقعت أعظم مصيبة وأعظم فادحة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما دخل ابن شبيب على الإمام الرضا عليه السلام رآه حزينا كئيبا جالسا، قال له ما بالك سيدي أراك حزينا كئيبا؟ قال يا ابن شبيب ألا تعلم أن هذه الأيام أيام حزن وأسى؟ علينا أهل البيت يا ابن شبيب، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. يعني كان الإمام كثير البكاء على جده، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا. ولذلك الإمام الرضا يستدعي دعبل الخزاعي أيام عاشوراء ويقول له يا دعبل اقرأ لي من هذه الأبيات التي افتتحنا بها المحاضرة. ودعبل الخزاعي يقرأ على الإمام الرضا هذه الأبيات الشجية: أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطمة لا خلت الحسين وقد مات عايا عطشانا بشاط فراتي. بعد يا إمام قضى ضامي يا ماذا أقل الماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لا يوما تقوم عنده. إذن للطامت الخد فاطم عنده. وأجريت دايم على العين بيل وجناتي ويلي ويلي أني الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان. أويلي أويلي على ابني المات عطشان عطشان وتلعب عليه الخيل الخيل ميدان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا.